بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثه موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو معالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الله تعالى: ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. قال البغوي رحمه الله تعالى: ورد الله الذين كفروا من قريش وغطفان بغيظهم لم يشف صدورهم بنيل ما أرادوا، لم ينالوا خيرا ظفرا، وكفى الله المؤمنين القتال بالملائكة والريح، وكان الله قويا عزيزا، قويا في ملكه عزيزا في انتقامه.
هؤلاء الذين كفروا اجتمعوا في أحزابهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ليستأصلوا شأفته، وهذا بإغراء يهود الذين أغروا بهم حتى يتم القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا جميعا في اجتماع مهيب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم هم صلى الله عليه وسلم وسعى في تفكيك هذا التجمع والتحزب حتى يضعف كيان هؤلاء، فأراد أن يرجع بعض القبائل بتمر يبذله لهم من تمر المدينة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما استشار الأنصار في ذلك أبى الأنصار هذا. قال له سعد: يا رسول الله، أشيء يأمر الله عز وجل به، أمر الله به، أو تأمر أنت به، أو تفعله لنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل شيء أفعله لكم، ليس هذا أمرا من الله ولا أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. استشاره صلى الله عليه وسلم هل يعطيهم بعض من ثمار المدينة على أن يرجعهم وعلى أن يفكك شملهم هذا ليضعفهم؟ فقالوا: يا رسول الله، شيء أمرك الله به أو أمرك به رسول الله أو تأمر أنت به؟ إن كان الله أمرك به فلا مجال للاجتهاد، وإن كنت أنت تأمر به فلا مجال للاجتهاد. والصحابة رضوان الله عليهم قوم زكى الله عز وجل قلوبهم وعقولهم، فقلوبهم مزكاة وهم على الإيمان الصادق، وعقولهم مزكاة وهم أصحاب حكمة، لأن هذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يترتب عليه ما سيقوله الأنصار. إن كان الله قد أمر به سمعا وطاعة، حتى ولو كانت النفس لا تهوى ذلك، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر به فسمعا وطاعة، وإن كان الأمر اجتهاد أو يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا فنشير عليه بما نرى، مثل ما قالت بريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع بريرة أو أن يشير عليه بالرجوع إلى زوجها مغيث، فقالت: يا رسول الله، تأمر أو تشفع؟ تأمر أو تشفع؟ تأمر إذا لا خروج عن الأمر، تشفع فللأمر مجال، مما يدل على أن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يردان ولو كان فيهما خلاف ما تهوى النفوس. قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قاعدة الإيمان والتلقي من الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم هذا الدين، هذه الكلية العظيمة التي يختلف الناس فيها ومشارب الناس مختلفة فيها، وهي الإذعان لأمر الله وأمر رسوله ولو خالف الهوى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، أحب إليه مما سواهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا وقرر، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما يعدلون بأمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش رضي الله عنها لم يكن لها ميل لزيد بن حارثة رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها بذلك فسمعا وطاعة. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، خطبني أبو جهم وخطبني معاوية رضي الله عنه وخطبني أسامة بن زيد، قال: أما أبو جهم فرجل لا يضع العصر عن عاتقه، وأما أسامة فصعلوق لا مال له. معاوية رضي الله عنه: انكحي أسامة. قالت: فنكحته فجعل الله لي فيه البركة، أو كما قالت رضي الله عنها. فإذا كون الشيء أمرا من الله أو أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صح هذا الأمر وخلى من الموانع وجب السمع والطاعة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا اقتناع ولا خيرة ولا أراجع نفسي ولا غدا ولا من أول السنة الجديدة، إنما سمعا وطاعة. يا معقل ابن يسار لما منع أن ترجع أخته إلى زوجها، فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم معقل ابن يسار وذكر له ذلك، فقال: سمعا وطاعة لربي. ثم أرجع أخته إلى زوجها، وإن كان هو رضي الله عنه لا يهوى أن ترجع أخته إلى زوجها، ولكن إذا كان الأمر من الله والأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب السمع والطاعة، فلا خيرة مع أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أس الدين وهذا لب الشريعة، هذا أس الدين ولب الشريعة. فقال: يا رسول الله، شيء أمر الله به أو أمرك به رسول الله أو تأمر أنت به أو تفعله لنا؟ قال: بل شيء أفعله لكم. قالوا: يا رسول الله، لقد كنا والقوم في جاهلية وشر، وكنا والله لا نعطيهم شيئا من ثمارنا إلا بيعا أو قرا، إما أن نبيع لهم وإما أن نضيفهم. أنا وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف، الذي عندنا هو السيف. فحينئذ رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا، ورد الله عز وجل كيد الذين كفروا. لم ينالوا خيرا حينما أرسل عليهم ريحا، والله عز وجل قادر على كل شيء وله حكمة بالغة، ولكنه يبتلي عباده. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ميز الخبيث من الطيب. ولهذا إذا اشتد البلاء وعظم فلا تظن أن الله سبحانه وتعالى يعجزه شيء، وأن الله سبحانه وتعالى غير قادر على النصر، حاشاه سبحانه، ومن ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. ولكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، له حكمة بالغة سبحانه وتعالى. فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وأرسل ريحا فقلعت الخيام وأكفأت القدور، وعادت هذه القبائل خائبة خاسرة، وكان الله قويا عزيزا. نعم.
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، أي عاونوا الأحزاب من قريش وغطفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وهم بنو قريظة، من صياصيهم حصونهم ومعاقلهم، واحدها صيصة، ومنه قيل للقرن ولشوكة الديك والحاكة صيصة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح من الليلة التي انصرف الأحزاب راجعين إلى بلادهم، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون عن الخندق إلى المدينة ووضعوا السلاح، فلما كان الظهر أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرا بعمامة من استبرق على بغلة عليها رحاله وعليها قطيفة من ديباج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند زينب بنت جحش وهي تغسل رأسه وقد غسلت شقة، فقال: قد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال جبريل: عفى الله عنك، ما وضعت الملائكة السلاح منذ 40 ليلة، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم. وروى أنه كان الغبار على وجه جبريل، وروي أنه كان الغبار على وجه جبريل عليه السلام وفرسه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الغبار عن وجهه وعن فرسه، فقال: إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة فانهض إليهم، فإني قد قطعت أوتارهم وفتحت أبوابهم وتركتهم في زلزال وبلبال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فأذن أن من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسارع المسلمون إلى بني قريظة بعدما رد الله عز وجل كيد الذين كفروا من الأحزاب، وهذا كان نصرا مؤزرا من غير أن يحصل من للمسلمين أدنى خسارة، سبحان الله، مع كون الأحزاب كانوا قد اجتمعوا والأعداد كثيرة، آلاف مؤلفة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان الصحابة في شدة عظيمة. وازدادت الشدة بماذا؟ ازدادت الشدة شدة بنقض بني قريظة للعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم بين عدو في الخارج وهم الأحزاب، وبين عدو في الداخل وهم بنو قريظة. ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة مع هذه الأعداد، بيد أنهم توكلوا على الله رب العالمين وهم يحسنون الظن بالله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مرت عليه لحظة إلا هو يحسن الظن، وكذا المؤمنون. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولهذا إخواني، هذا لب الشريعة، ليس لب الشريعة، لا تظن أن الله سبحانه وتعالى لما فرض الفرائض وشرع الشرائع وحصل من التكليف ما حصل أن الله عز وجل يريد تعذيب عباده، أبدا، وإنما يريد الله سبحانه وتعالى أن يميز الخبيث من الطيب بهذا التكليف، ليتضح الممتثل المسارع المسابق من المعرض أو المتقاعس أو المتخاذل. ولهذا لب الشريعة مطاوعة القلب لأمر الرب سبحانه وتعالى، هذا لب الشريعة، هذا الخلاص من صلاة وصوم وزكاة وحج وهذه الفرائض، حتى تصل بك الشريعة إلى هذا المعنى، أن تقول: سمعنا وطعنا، سريعا، لا تتلعثم ولا تتأخر، كما قال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا رب الشريعة، وهذا أصل التفوق في الصحابة، وهذا أصل ما سبق به أبو بكر رضي الله عنه الصحابة رضوان الله عليه. انظر في الحديبية ماذا كان لما حصل ما حصل من الشدة، وجد المسلمون شدة عظيمة، حتى قال عمر رضي الله عنه ما قال، ولكن أبو بكر رضي الله عنه ماذا قال؟ أبو بكر رضي الله عنه ما استفسر من رسول الله، ولا قال رسول علامة ولما، إنما قال لعمر رضي الله عنه لما رجع إليه، قال: يا عمر، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله ناصره، فالزم غرزه. فالتفاضل والتفوت في هذا المعنى، لب الشريعة يعود إلى هذا المعنى البسيط. ولهذا إذا وجد الإنسان نفسه منطاعة منساقة بسهولة ويسر لأمر الله وأمر رسول صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ به الإيمان مبلغا. منسوب الإيمان ومبلغه في قلبك على قدر امتثالك وقولك سمعنا وطعنا. ولهذا جميع الطوائف تختلف هذه الكلمة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يقولوا سمعنا وأطعنا، أما غيرهم سمعنا وعصينا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا. هذا هو الفرق بين الخليقة، بين الذين هداهم الله عز وجل وأنعم عليهم وبين المغضوب عليهم والضالين. سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، أو سمعنا وعصينا. هذا الخلاصة، هذه هي الخلاصة وثمر التكليف ولبوا هذا التكليف. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح ومقرر في النصوص الكثيرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، مسارعة ومسابقة. نعم، والصحابة سمعا وطاعة. ما تعب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة يوما ما، ولا كرر ولا أعاد. ويوم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ببعض الأوامر فانتظروا، كان ليس لتفلت من الأمر وتلعثم في الاستجابة، بل رجاء أن ينزل ما هو أعظم من ذلك. فبالحديبية لما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحلق الرؤوس وأن ينحر الهدي وكذا، إنما تأخر أصحاب النبي، ليس عصيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رجاء أن ينزل الله عز وجل من السماء بيانا أن يدخلوا مكة وهم يشتقون إليها، هم لا يهبون موتا ولا يخافون هذا. إنما قال عمر: يا رسول الله، فعلى ما نقبل الدنيا في ديننا؟ ما أرادوا تملصا من هذا، وإنما أرادوا رضوان الله عليهم أن ينزل بيان من السماء ووحي من السماء أن يدخلوا مكة ولو في ذلك القتال. كذلك أيضا يوم أنهم عن الوصال وواصلوا، لم يكن هذا الأمر عصيانا بمعنى الإعراض، وإنما قالوا واجتهدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينهينا إبقاء على أنفسنا ورحمة بنا ونحن نقوى على أن نصوم. ولهذا واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم واليومين حتى كان هلال شوال. فالصحابة يوم أن تلعثموا رجاء أن يكون، تخيل مثلا أقول لك مثلا لا تفعل كذا ولا تنفق وأهون على نفسك وأنت مصر وتريد أن يكون الأمر على باب العزيمة في هذا، فهذا ليس، لا يقال تلعثم ولا يقال سمعنا وعصينا، لا، إنما هذا رجاء أن يكون الامتثال ورجاء أن يكون القيام بالأمر الأعظم. فالصحابة رضي الله عنهم ما تعبوا رسول الله، حتى إن النبي كان يتعامل بإشارات، النبي كان يأخذ الصحابة أوامر طارة بلسانه افعلوا وطارة بإشارته، فسر النبي إذن يفعلون، وتلألأ وجهه كأنه مذهبة، فغضب النبي حتى رأينا الغضب في وجهه، فجث عمر رضي الله عنه بين يديه صلى الله عليه وسلم. إذا كانت المسائل بملامح الوجه، يعرفون محبته ويعرفون بغضه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الثمرة، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لا أحد يعدلهم علما وعملا أبدا، ولا أحد يبلغ مقام الصحابة. ولهذا حكمت الأمة رضوان الله عليهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير من عبادة 70 سنة. مقام أحدهم مع رسول الله ساعة واحدة مقامه مع رسول الله، ما أحد يبلغها، من الذي يبلغها؟ مقام الصحابة ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مقام عظيم، وهؤلاء القوم إنما كانوا أعظم الناس علما وعملا. فسر التفوق عند الصحابة وسر تقدم الصحابة سمعنا وطعنا، هذا لب. ولهذا كن على ذكر من هذا المعنى دائما، لا تهتم بأشياء وتتلعثم وتتأخر وأنت تدعي أنك مستقيم، ولكن سبحان الله هناك التأخر وعدم التقدم وعدم المصارعة والمسابقة. هذا هو اللب يا أخواني، هذا هو الثمرة. ولهذا الإنسان لو تخلف عن العمل وعلم الله عز وجل لعذر وعلم الله عز وجل فيه صدقا لكتبه مع العاملين: إن بالمدينة للرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، الحديث الصحيح. وقال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. هذا السر، هذا هو ايه، هذا هو السر في تعلق الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا ما احد يبلغ الصحابة ابدا رضي الله عنهم. بعض الناس قد يظن ان الصحابة يعني فضلهم قد يكون اعظم منا، ولكن بشيء قليل لعلهم لصحبتهم من رسول الله. الصحابة رضوان الله عليهم ابتلوا ابتلاءات عظيمة جدا، والله عز وجل صفاهم واختارهم ومكن الدين ليقوم هذا القيام إلا باستعمال وغرس الله عز وجل لهذا الغرس المبارك العظيم. ولذا بعضهم كما في الصحيح يوما ما من التابعين يقول في مجلس في حذيفة رضي الله عنه: لو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض. وكأنما يعني يعرض، يعني أنتم يمكن ما قمتم القيامة، إحنا لو مع الرسول، مثل ما يقول بعضنا الآن، يعني قد يقول بعضنا لو في درس للرسول، لو رسول حي في درس من يتخلف عنه يا إخوان، سوف نترك الدنيا كلها ولن نترك لرسول الله كلمة واحدة صلى الله عليه وسلم، وسوف نحضر وسوف نستمع وسوف كذا. أحد يكون هناك درس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخلف عن رسول الله، اعلم والله ألا أنه لن يثبت على درس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من يثبت على درس العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء. أنت تريد الرسول لشخصه أو تريد الرسول لعلمه وقوله؟ أريد العلم وقوله، هذا علم وقوله، هذا البخاري، هذا مسلم، هذا أبو داود، هذا التفسير، هذا كذا، هذا علمه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن أراد أن يعرف من كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان حيا فلينظر إلى مجالس العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، والصادق ما تخلف. نعم.
وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه برايته إليهم وابتدرها الناس، فصار علي رضي الله عنه حتى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق، فقال: يا رسول الله، لا عليك أن تدنو من هؤلاء الأخباث. قال: لما؟ أظنك سمعت لي منهم أذى. قال: نعم يا رسول الله. قال: لو قد رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم قال: يا إخوان القردة والخنازير، هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ قالوا: يا أبا القاسم، ما كنت جهولا. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه،
ما كنت جهولا، ولا زال بهم بعض اليهود ببني قريظة حتى نقضوا العهد، وكانوا يخشون من هذا، لكنه ما زال وراءهم، ما زال وراءهم، وما أرادوا أن يفتحوا الحصن له، ولكنه ما زال ما زال ما زال حتى فتحوا الحصن له وعرض عليهم هذا حتى نقضوا العهد. واليهود قوم بهت، لا عهد لهم ولا أمان. فقالوا: يا أبا القاسم، ما كنت جهولا. نعم.
ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالصورين قبل أن يصل إلى بني قريظة، فقال: هل مر بكم أحد؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، مر بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحاله وعليها قطيفة ديباج. فقال عليه السلام: ذاك جبريل بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب في قلوبهم. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة نزل على بئر من آبارها في ناحية من أموالهم، فتلاحق به الناس، فأتاه رجال من بعد صلاة العشاء الآخرة ولم يصلوا العصر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فصلوا العصر بها بعد العشاء الآخرة، فما عابهم الله بذلك ولا عنفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا يعني عدم تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أن يكون كل من الفريقين قد أصاب، فإن المصيبة طائفة وليس الطائفتان على صواب، لكن معلوم أن من اجتهد فأصاب فله أجران، وأن من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فترك التعنيف شيء، فلا يعنف المجتهد الذي يبلغ وسعة في إدراك مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخطئه، هذا لا يأثم ولا يعنف، ولكنه يبين له خطأ وصواب. أما الذي يعنف والذي يأثم هو من يعرض عن الأمر قاصبا ذلك أو مقصرا في باب الاجتهاد، هذا الذي يأثم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا شهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا شهد فأخطأ فله أجر. فلا شك أن طائفة من الطائفتين أصاب، وقد اختلف العلماء أي الطائفتين أصاب، هل الطائفة التي صلت في الطريق وأدركت العصر في وقته وقالوا إن النبي ما أراد إلا ليحثنا على سرعة السير، أو الطائفة التي انتظرت وأخذت بظاهر اللفظ وقالوا ما نجتهد في هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي يدنا العصر أحدكم العصر إلا في بني قريظة ونحن سننتظر هذا. هؤلاء اجتهدوا فصلوا، وهؤلاء اجتهدوا فتركوا حتى أتوا بني قريظة. الذين اجتهدوا فصلوا هؤلاء الذين أصابوا، هؤلاء الذين أصابوا، لأنهم جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين سرعة الامتثال وجمعوا بين أداء الصلاة في وقتها، لأن عندهم نص بأداء الصلاة في وقتها، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، عندهم نص بأداء الصلاة والنص في المصارعة بالأمر وكذا، هذا قاموا به ونظروا إلى المعنى. فهؤلاء القوم نظروا إلى المعنى، نظروا إلى الحكمة، نظروا إلى المراد، والآخرون نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى اللفظ، نظروا إلى اللفظ. فهؤلاء اجتهدوا فأصابوا، وهؤلاء اجتهدوا فأخطأوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنف المخطئ. وكما قلنا ترك التعنيف لا يدل على الإصابة، لأن المجتهد ما يعنف. ومن هنا يمكن أن ينتج لنا قاعدة بينهما أهل العلم. القاعدة الأولى أن الحق واحد، وأنه ليس كل مجتهد مصيبا للحق، بل المجتهدون منهم من يصيب الحق والأجر، ومنهم من يصيب الأجر دون الحق، والحق واحد ما تعدد، ما يمكن أن يكون الحق هذا وذاك وهما متناقضان أبدا، هذا يصلي هذا لا يصلي وكلاهما على الحق، هذا لا يمكن. الحق ما تعدد، الحق واحد، الحق واحد ما تعدد أبدا، حق ما تعدد، الحق واحد، إما هذا وإما ذاك ما تعدد. لكن فالإصابة الحق مع طائفة واحدة، مع مجتهد واحد، لا مع جميع المجتهدين، يكون المسألة فيها ثلاثة أقوال وكلهم أصاب الحق، لا يمكن هذا أصلا، هذا قائم على التناقض، هذا قول يقول بأنه لا يجوز، وهذا قول يقول بأن هذا جائز، هذا قول يقول بأن الطلاق يقع، هذا قول يقول بأن الطلاق ما يقع، وكلهما مصيب، يعني كيف يكون مصيبا؟ يعني يقع ولا يقع؟ ما يكون هذا، وإنما الحق واحد. فهذه القاعدة، أن المجتهدين فيما يتعلق بإصابة الحق فالمصيب واحد، أما فيما يتعلق بإصابة الأجر فإن الجميع مأجور، لكن بين أجرين وأجر. ولهذا الإطلاق كل مجتهد مصيب هذا يحتاج إلى شرح. البعض قد يظن أن كل مجتهد مصيب يعني للحق، وهذا غلط، إنما كل مجتهد مصيب للأجر، نعم مصيب للأجر نعم، وإن تفاضل الأجر بين أجرين وبين أجر واحد. فتكون هذه القاعدة، القاعدة أن الحق واحد ولا يتعدد، أن الحق واحد ولا يتعدد. ولهذا فالمصيب من الطائفتين اختلف العلماء فيهما، والأقرب أن المصيب هو من صلى صلاة العصر في وقته، بخلاف ما ذهب إليه ابن حزم بظاهريته، يقول كلاما معناه بأنه لو كان معهم لما صلى العصر ولو بقي ثلاثة أيام ما صلى العصر، نظرا لأنه يقف عند ظاهر النص ولا تعدى ظاهر النص، ماذا؟ لا يصلي أن أحدهم العصر إلا في بني قريظة. إذن يبقى ابن حزم ولو جلس مدة طويلة فلم يصلي العصر إلا في بني إيه؟ إلا في بني قريظة. نعم.
قال وحاصرهم نعم. رسول
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدركتهم صلاة العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة وقال بعضهم لم يرد منا هذا فصلوا في الطريق فلم يعب واحدة من الطائفتين. فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم فإن المقصود المبادرة إلى الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب فعلا.
نعم كانوا أصوب فعلا فإنهم جمعوا بين امتثال النبي صلى الله عليه وسلم وبين إيقاع الصلاة في وقتها لأنهم أدركوا أن النبي ما قصد إيقاع الصلاة في بني قريظة لذاته إنما قصد المصارعة فوقفوا عند هذا. هؤلاء هم شأنهم شأن الفقهاء المحدثين الذين يأخذون بالنصوص ثم يستنبطون من المعاني وهذا أعلى ما يكون من العلم أنك لا تقف عند ظواهر النصوص وإنما تقف عند معانيها إلا إذا كان الظاهر وهذا والمراد. ولهذا ابن حزم الذي يقول هنا طبعا هذا طبيعي أن يقول ابن حزم هذا ابن حزم يقول في يقول أهل الظاهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم يقولون بأنه إذا بال الواحد في إناء ثم صبه في الماء فإنه لا يتناوله النهي لأن النبي قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهذا ما بال في الماء الدائم هذا بال في إناء ثم صبه في الماء الدائم وهذا أمر عجيب هذا أمر عجيب كيف يكون هذا سبحان الله. النظر إلى ماذا؟ النظر إلى وقوع البول في الماء ليس إلى أن تبول أنت مباشرة أو تبول في إناء ما في فرق. نعم. أو إذن البكر صماتها كما قال صلى الله عليه وسلم وإذنها صماتها هم يقولون إذا تكلمت البكر فإنه لا يصح لابد أن تصمت. النبي صلى الله عليه وسلم يراعي طبيعة البكر وأنها قد لا تتكلم من شدة حيائها لا لازم تصمت. النبي يقول إذنها صماتها النبي يقول إذا صمتت فإن ذا صمت موافقة فإن هذا وسيدنا ليس باللازم أن تتكلم. نعم إنما الثيب لا جربت الرجال. نعم.
قال وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإذا ليس باللازم يعني أنها تتكلم فلو أن الثيب أيضا صمتت صمت موافقة فإنه لا يعتد والبكر إن تكلمت فإنه لا يعتد. لا يا إخوان إن صمتت الثيب قد تكون امرأة نعم جربت الرجال وكذا وسبق لها الزواج لكن قد تكون على خجل والبكر قد تكون على غير ذلك ليس كل امرأة بكر تكون على هذا وكل امرأة ثيب تكون على هذا. الشاهد أن النبي ماذا أراد؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ذلك أن يصل إلى صحة هذا الاستئذان وأن هذا الاستئذان لا بد من وجوده ولا بد أن يكون استئذانا يدل على الرضا وليس باللازم أن الثيب لا بد تتكلم وأن البكر لا بد تصمت. طيب لو تكلمت البكر صح صح كذلك أيضا لو صمتت الثيب صمتا يدل على الموافقة لأن المراد ما هو حصول الموافقة. نعم.
قال وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب. وكان حيي بن أخطب دخل على بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده.
يمكن نعم القاعدة الثانية كنت راحت مني من هذا من بني قريظة يمكن أن نقول أيضا القاعدة عند العلماء أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار يعني تعنيف، إنكار التعنيف مو بإنكار المباحثة، إنكار التعنيف والتغليظ والمؤاخذة في مسائل الاجتهاد. أي مسألة فيها اجتهاد لا تتشدد فيها تشددا ثم تعطى بعد ذلك بلوازم ربما تبدع الشخص بهذا. مسألة اجتهادية، والعلماء والأمة ورثت الاجتهاد فيها وورثت الاختلاف فيها، والاجتهاد له حظ من النظر، فلا تثريب على قول من القولين على قائلين به هنا أو قائلين به هنا، لا تثريب وتعنف وأنت منحرف، أنت يا أخي مكابر، أنت يا أخي ترد دلة النصوص، أنت يا أخي، لا يا أخي لا، فرق بين مسائل الإجماع ومسائل الاجتهاد، فرق بين هذا وذاك. هناك مسائل فعلا المخالف يكون ملاما ومؤاخذا، وهناك مسائل وهي المسائل تكون فيها الخلاف ضعيف، ما الوجه وأنت مصر؟ لماذا؟ على لأن هذا قول أبي حنيفة، لأن هذا قول الشافعي، هو الشافعي دليل، هو أبو حنيفة دليل، ليس الشافعي دليل، ولكن أنا على قول الشافعي، أنا على قول أحمد، وكأنه حينما قال أنا على قول أحمد أو على قول الشافعي أنه بذلك قد جوز القنطرة. لا، الشافعي ليس دليلا، ولا مالك ليس دليلا، ولا الأمة ما لم تجمع كثير عشرات مئات أهل المدينة على كذا، ليس هذا إجماعا. أدركت الناس بالكوفة والبصرة وكذا لا يخرجون عن هذا، ليس إجماعا. هذه فتوى فقهاء الأمصار، ليس إجماعا، ولكنه أقرب إلى الصواب، أقرب إلى الصواب حينما يكون الشيء عليه عموم جل المفتين وجل العلماء، هذا أقرب إلى الصواب، هذا أقرب صواب. ولهذا لا تخرج عن هذا إلا بشيء يكون القلب مطمئنا له. فلا ينبغي إذا اختلفنا أن نقول فلان قال وفلان قال، إنما النظر إلى ماذا؟ النظر إلى الدليل، لأن هؤلاء العلماء مذهبهم هو الحق، مذهبهم هو النص، ولو وقع خلاف إذا صح العزيز فهو إيه؟ فهو مذهبه. فلا إنكار في مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد مسائل العلماء يختلفون فيها والاختلاف فيها قوي. يبقى أنت تباحث، باحثني نعم، باحثني هذا الدليل ضعيف، هذا قوي، هذا كذا هذا كذا، لكن في النهاية أنا أصلي بك وقد أكلت لحم الجزور ولم أتوضأ، وأنت تصلي ورائي، وأنت ترى أن من أكل لحم الجزور فإنه ينتقض وضوءه. طب إمامك منتقض وضوءك عندك، لكنك تعلم أن وضوءه وضوء إمامك غير منتقض، وأن صلاته صحيحة، وأن اهتمامك به اهتمام صحيح، مع أنك أنت لو أكلت لحم الجزور ثم صليت ناسيا، لم تتوضأ ناسيا ثم تذكرت بعد الصلاة، ما حكم صلاتك؟ باطلة، عليك أن تتوضأ وأن تعيد صلاتك، صح ولا يا إخوان؟ فهذا أمر أصلا محل اجتهاد، لا تنكر فيه إنكار التغليظ. ولهذا هذا جهل أصلا، هذا جهل، يروح يقرأ لكلمتين ويقرأ قولا ويرجحه ويأتي يعنف الناس ويبطل عبادتهم، هذا لا أصلي وراء لي أصلا، بيرى أن لحم الجزور لا ينقض الصلاة، وهذا أرى أن هذه المرأة تتقي الله عز وجل، وهذه المرأة زانية، ليه؟ لأنها رجعت إلى زوجها في فتوى طلاق وما كان ينبغي طلاق. أنا أرى وقوع طلاق، ومن أفتها لا أرى وقوع طلاق، فأقول هذه زانية واتقي الله عز وجل ولا تعرضي نفسك كذا، والأصل في الفروج المنع إلا بدليل، وحسب يا رجل. الأمة ورثت هذه المسألة الاجتهادية، ولا ورثت المسألة هذه الإجماعية. ولهذا حينما ننظر في مسائل الأحكام لابد نحن نميز بين ما هو مجمع عليه وبينه مختلف فيه. أول شيء، أول نظر، يعني أقصد كطالب علم ببحث وليس من جهة العمل، عمل عندي الدليل بعمل به، أنما أنا كطالب علم ببحث في مسألة وبنظر في كلام العلماء وكذا، نظر إلى مسائل الاجتهاد ومسائل الإجماع، دي مسألة مهمة جدا، أنظر أنا حتى أعرف إيه الحجم الذي ستعامل به مع الناس، الحجم الذي ستعامل به مع الناس، هل يا ترى أنا سأرتب على اختياري أنا في مسائل الاجتهاد أرتب تعاملي مع الناس يبقى هذه المرأة زانية. ليه؟ لأنها رجعت بعد طلق الثالثة، طلق زوجها ثلاثا والمفتي أفتى بأنها واحدة، هذه امرأة زانية. وقد يترتب على ذلك إذا كانت أختي ألا أزورها وألا أتيها وألا أصيلها، لأن هذه امرأة زانية وأنا نصحتها، والأخ هذا أخ مكابر، والأخ هذا أخ معاند، والمسجد ده لا أصلي فيه، ولا أحضر الدرس لأن فيه كاميرا بتصور وأنا لا أرى التصوير. حضرتك لا ترى التصوير، لكن حضرتك تجزم إن هذا إن قولك هذا والصواب؟ لا، ما أجزم، خلاص مسألة اجتهادية، وحضرتك لا تأثم إن شاء الله، احضر ولو كان فيه كاميرا وأنت لا تأثم. لا، بس أنا أراه منكرا ولا بد إما أن أنكر المنكر وإما. طيب تنكر المنكر، هذا في المنكر يا أخي، من قال لك أن هذا منكر؟ من قال لك أن هذا منكر؟ أنا أرى المنكر اللي النبي قال، كما في حديث أبي سعيد عند مسلم، المنكر اللي النبي قال منكر، مش المنكر اللي تراه أنت منكر، منكر النبي، منكر الشريعة. من رأى منكم منكرا في الشريعة، مش منكرا في اجتهادك، مش منكرا في نفسك، منكرا في قول الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى من رأى منكم منكرا. ولهذا أنت أرجعت امرأتك، طلقتها ثلاثا، وزوجتك معك زانية، زوجتك ما ينبغي. تقول لا يا شيخ، هذا قول عند العلماء ونعتمد على الدليل. ما شاء الله، يعني صار الدليل لك تحيا به مع امرأتك وما عندك دليل تحضر به المحاضرة مع وجود الكاميرا؟ إذن ما معنى قول النبي من رأى منكم منكرا؟ هذا المنكر المحقق، هذا المنكر في قال الله، في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنكر، هذا هو المنكر. وإلا صلاتك من غير صلاة إمامك من غير وضوء في أكل لحم الجزور، هذا منكر عندك. أنت لو فعلته وصليته وتركت ولم تعد الصلاة هذا منكر، لكن إمامك فعل منكرا؟ لا، ما فعل منكرا إمامك، ما فعل منكرا. فرق إذن بين مسألة من رأى منكم منكرا فلغيره. فلهذا المنكر من قول الله، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنكر المتفق عليه المعروف أن هذا منكر، هذا تنكره بيدك، إن عجزت فبلسانك، إن عجزت فبقلبك. وعلامة الإنكار بالقلب ألا تحضر في هذا المكان. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. لكن ليس هذا مسائل اجتهاد، هذا ليس في مسائل اجتهاد، فهذا منكر بالنسبة لاجتهادك أنت وليس منكرا بالنسبة لاجتهادي. طيب وعليه تحضر؟ تحضر، وإعراضك جاهل، ينبغي أن تتعلم. طيب أما ما تعلق بالكاميرا بالنسبة لك، أنا أقول بقى، أنا أفتيك بقى، أقول أما أنت يا من ترجح هذا أن هذا منكر، ما ينبغي أن تضع كاميرا تصورك، ولو فعلت هذا فأنت آثم، أنت آثم، لأنك تعديت ما تعتقده دينا لله سبحانه وتعالى. ولهذا تحضر فلا حرج ولا تثريب، تحاضر وأنت تصور عليك تثريب وارتكبت محظورا. فنفرق إذن بين قضايا الاجتهاد وبين قضايا الإجماع، فهذا باب وهذا باب. ولا يزال عمل المسلمين على هذا، هذا له قول يرجعه، وهذا له قول يرجحه، وهذا لا يبطل صلاة هذا، وهذا لا يبطل نكاح هذا، وهذا لا يبطل بيع هذا، البيع على ما قضى فلان. ولهذا أنا لو قاضي لا أنقض قضاء قاض حكم قبلي بخلاف ما أقضي أنا به، طالما أن هذا القاضي حكم بما يصح أن يكون دين الله سبحانه وتعالى واجتهد في هذا وله أدلة اعتمد عليه، فلا أنقض كلامه، لا أنقض كلامه هنا. يعني مثلا أنا واحد بيستفتيني في الطلقة الثالثة مثلا، يعني طلقة ثالثة، وقد أفتاه قاضي في الطلقة الأولى والثانية، ليس لي أن أرجع إلى فتي القاضي في الطلقة الأولى والثانية، أنا أتعامل مع طلقة واحدة. ما أتي أقول وقال لك قال والله وقع الطلقة الأولى وبعدين وقع طلقة ثانية وهذه طلقة ثالثة، لا، أنا لا أرى أن الطلقات الثلاثة وقعت، ما عليك أي طلقة من الطلقات، هذا غلط، هذا غلط. أنت لا تبطل قضاء من
قضى قبلك، طالما أن قوله باجتهاد وأن الاجتهاد قوي في هذه المسألة والخلاف قوي في هذه المسألة، لا تنقض حكم السابق، ولكن أنت كن مع هذا. أيضا في بيع أنت لا ترى مشروعية هذا البيع، وأفته عالم بمشروعية هذا البيع وتم وكذا وبقي مال، والرجل جاي طلب بمال، وترافع إليك في ماذا؟ في المال، في المال، ما ترفع عليك في أصل البيع، في المال. فهل تقول أنت كنت بعت له بيعا ما صفته؟ يقول لك كذا وكذا، تقول له أنت ليس لك مال، هذا البيع أصلا بيع باطل وليس لك مال عنده. لا، ما لك علاقة بأصل المعاملة، أصل المعاملة قد حكم فيها عالم باجتهاده، وهذا الاجتهاد لا تنقضه. مسألة التورق مثلا، خلاص العلماء اختلفوا، هذا مبيح هذا حاضر، فلا تنقض اجتهادا سبق طالما أن هذا الاجتهاد له إيه؟ له حظ من النظر، له حظ من النظر. أنت ترى المسح على الجوربين، وضعت بقى للجوربين إيه؟ أوصافا، أن يكون ثخينا، أن يكون مبطنا، أن يكون ما أدري إيه، أن يكون مما لم يرد به شيء من نص من كتاب الله ورسولة رسول الله، لكن له وجه في الاجتهاد، لا وجه في الاجتهاد. وأنا أرى أن عموم التسخين هذه وأن ما أحاط بالقدم يمسح عليه، سواء كان مبطنا بجلد غير مبطن بجلد، كان ثخين، كان من صوف، كان من جلد، كان من أي مادة، المهم لأن الشريعة ماتت بهذا، مسح على الخفين، ولا يلزم أن يكون الخفان من ومن 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 وأوصاف، وأوصاف ليست هي مناط ماذا؟ مناط الحكم. إنما مناط الحكم إيه؟ مناط الحكم أن تلبس على قدميك هذا اللباس، وأحط بقدميك الخفان، وما في معنى الخفان، ولا كنا نحتاج حتى لو من جلد إلى معرفة الخفاف على عهد رسول الله. طب كم سمك؟ ما هو الجلد بيختلف، ما الجلد بيختلف، هل هو جلد من هو الرقيق هذا، ولا هو جلد من الجلد السميك بالضبط، كان حجمه سنتي ولا 2 سنتي ولا سنتي ونصف، ها؟ ولا طالما انا من جلد خلاص. فان قلت هذه الخفاف هي الخفاف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا نحتاج اذا الى الخفاف التي كانت على عهد رسول الله، مثل ما احتاجنا الى الصاع الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الشرع قدر هذه العبادة بتقدير صاعا من طعام، نصف صاع، إذا نحتاج إلى معرفة الصاع، نصف الصاع التي كانت على عهد رسول الله. لكن الصاع ده بقى من خشب، الصاع ده من نحاس، الصاع ده من حديد، هذا ما لنا منه، ها؟ المهم أنت لبست شيء على القدم، بس لبست شيء، لبست شراب، لبست خفا، لبست كذا. أما القول بأنه لابد أن يكون وأن يكون، طب على كل دي المهم أنت اجتهدت فترجح عندك هذا القول، وأنا ما ترجح عند هذا القول، أنا أرى مثل ما قلت أنا الآن. فهل يقال هذا منكر؟ لا تصدر رأى هذا الإمام، يا رجل ده يمسح على الشراب وأنا لا أرى مسح على الشراب. مشكلة يا إخواني، مشكلة أن الإنسان لا يعرف منهج العلماء في هذه القضايا. فهناك فرق بين قضايا الاجتهاد وبين قضايا ماذا؟ وبين قضايا الإجماع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على من صلى العصر في بني قريظة، يعني صلوا ماذا بعد الوقت، بعد الوقت ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المصيب هو من صلى العصر في الطريق. نعم نعم. مسألة إيه؟ لا، هذا ليس قاضيا، هذا ليس مفتيا. إذا أفتى وقضى من ليس بعالم هذا ليس مفتيا، هذا ملغى، هذا قائل على الله بلا علم، هذا قائل على الله بلا علم. فأنت إذا جاءك واحد يستفتيك في طلاق، إذا تكون أنت المفتي الأول، تكون أنت المفتي الأول، لكن إحنا نتكلم عن فتوى القاضي، فتوى المجتهد التي لها حظ من النظر، اجتهاده له حظ من النظر نعم نعم.
مثلا بيصول على مثال كفاية مثلا مثل إخراج الزكاة طعام مثلا طبعا بالشركات مثلا فيقول لا قاعد إخراج الزكاة مثلا في أول رمضان يقول لا قاعد.
لا المشايخ في مثلا زي الزكاة في القيمة وكذا لو استفتاه أخرج القيمة مثلا واستفتاه قبل خروج وقتها يقول له أعد وهذه صدقة لك، يقول له أعد وهذه صدقة لك. لكن لو استفتاه بعد فوات الوقت خلاص، لو استفتاه بعد فوات الوقت خلاص. نعم هذه الفتوى التي هو يقول ما فات وقتها ما زال كأن ما رجع إليه هذا الرجل كان ما رجع عليه في فتوى وهذا رجع عليه في فتوى والوقت موجود والوقت موجود. إنما لو خرج الوقت لا، لو خرج الوقت لا. نعم لأن الفتوى غير القضاء في هذا الباب، يكون الفتوى غير القضاء، الفتوى غير القضاء لأنه ما فات وقتها. إنما إذا فات وقتها خلاص، إذا فات وقتها خلاص. نعم يعني هو ما زال يبحث، هو سألك وسأل غيرك ما زال يبحث. نعم مع أن لعدم إخراجها وجه، لعدم إعادتها وجه، يعني أنه لو ما أعادها هذا له وجه، ولا يمكن أن تقول هذه باطلة طالما أنه أن هذا فتوى من يعتمد فتواه فهذا معتمد. نعم لا الاستدلال غير صحيح، القاعدة صحيحة والاستدلال غير صحيح، اللي يؤدي العبادة على وجه صحيح هذا أصلا مختلف، هل هذا صحيح أم لا؟ بخلاف العبادة الصحيحة باتفاق، رجل دخل في الصلاة بالتيمم ثم بعد القضاء انتهاء الصلاة جاء الماء، هل يؤمر بالإعادة أم لا؟ هذا الذي يقول للقائل فيه من أدى العبادة على وجه صحيح فلا يطالب. ليه؟ لأنه دخل الصلاة ممتثلا مأمورا فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا تيمم وأدى الصلاة على وجه ما أمر به في الشريعة، فعلى ما يعيدها؟ الله ما يأمر بالعبادة مرتين. نعم.
وكان حيي بن أخطب دخل على بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده، فلما أيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجزهم، قال كعب بن أسد يا معشر يهود إنه قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثة فخذوا أيها شئتم.
هذا كعب بن أسد اللي كان رافض دعوة حيي بن أخطب، ولكن ما زال حيي به حتى نقض العهد، كعب بن أسد اللي هو سيد بن قريظة، فهنا أيضا عرض عليهم على بني قريظة خلالا، قال قد نزل بكم من أمر ما ترون، يعني ما في مفر من محمد. نعم صلى الله عليه وسلم.
وإني عارض عليكم خلالا ثلاثا فخذوا أيها شئتم، قالوا وما هن؟ قال نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل، وأنه الذي تجدونه في كتابكم، فتأمنوا على دياركم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم.
إذن اليهود عالم أن النبي على الحق ولا لا؟ كما قال سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ما، هذا النبي الذي تجدونه عندكم في التوراة، طيب نتابعه وتحفظ علينا أموالنا ونساؤنا. قالوا
لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره،
دليل على أن هؤلاء معاندون وأنهم جاحدون لهذا الحق. نعم.
قال فإذا أبيتم هذا فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد رجالا مصلتين بالسيوف، ولم نترك وراءنا ثقلا يهمنا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك نهلك، ولم نترك وراءنا شيئا نخشى عليه، وإن نظهر فلعمري لنتخذن النساء والأبناء. فقالوا نقتل هؤلاء المساكين فما خير في العيش بعدهم. قال فإن أبيتم هذه فإن الليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد
الأمر الثاني نقتل أبناءنا ونخرج حتى نكون أشجع ما نكون، فلا ننشغل ولا نهتم بشيء وراءنا من نساء ومن صبيان. قالوا كيف نقتل أبناءنا ونساءنا؟ قال طيب خذوا الثالثة. ما الثالثة؟ قال
وإنه عسى أن يكون محمد
هذه الليلة ليلة السبت. وإنه عسى
أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوا فيها فانزلوا لعلنا أن نصيب من محمد وأصحابه غرة،
لأنهم كانوا يعظمون السبت. نعم.
قالوا أنفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يكن أحدث فيه من كان قبلنا.
سبحان الله، يعني تعظيما للشرع، يعني تعظيما للشرع، لو كان تعظيما للشرع اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعلمون صدقه. نعم.
أما من قد علمت فأصابهم من المسخ ما لم يخفى عليك.
سبحان الله.
فقال ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة في الدهر حازما.
نعم، ما أمركم أمر واحد أبدا، ولهذا يبقى اليهود هذا إلى آخر الزمان. نعم.
قال ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف، وكانوا حلفاء الأوسي، نستشيره في أمرنا. فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فلما رأوه قام إليه الرجال وهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم فقالوا يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال نعم. قالوا ماذا يفعل بنا إذا نزلنا؟ فأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح. قال أبو لبابة فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله،
لأنه أشار بيده إلى حلقه. نعم.
ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عموده،
والرسول ما رآه ولا اطلع على فعله، وإنما هو أدرك في نفسه أنه بذلك يقول أني قد خنت الله ورسوله، أني قد خنت الله ورسوله، وانطلق رضي الله عنه إلى المسجد ولم يأتي رسول الله حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده، وقال
لا أبرح مكاني حتى يتوب الله علي مما صنعت.
سبحان الله، مثل ما صنع ثابت بن قيس لما نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال هذه الآية نزلت فيه، حبط عملي، وجلس في بيته معتزلا وهو يبكي أن هذه الآية نزلت فيه، ما أحد أجهر مني صوتا وعليه هذه الآية فيه، حتى افتقده صلى الله عليه وسلم يوما فقال أين ثابت وكذا. قال جاروا أن أتك بخبري يا رسول الله. فذهب فوجد حاله على ما ذكرنا، فعاد وقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فقال صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يعظمون، الصحابة ما احتاج واحد يحاسبه وكذا، وما أحد يطلع على هذا الأمر ولا هذا الفعل، لكنه تعظيم أمر الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو زلت قدم صحابة نحن لا نعطي أوصافا، ما نقول مثلا حاطب مثلا الخائن ولكن الله غفر له، حاطب قد خان، حاطب كذا، ولا نقول أبو لبابة قد خان، هو يقول عن نفسه خنته، يذكر الصحابي له كلاما يشدد عليه، مثل ما قالوا في فتنة عائشة إنك منافق تجادل عن المنافقين، تقول أنت هو منافق تجادل عن المنافقين، تقول أنت، يقول عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، تقول أنت هو منافق؟ لا، إنما نحكي نحن الفعلة فنذكر الفعلة، أما الوصف الذي يستحقه الفاعل فنحن لا ننشئه ولا نقوله. فإن الأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى ذلك. نعم.
وعاهد الله لا يطأ بني قريظة أبدا، ولا يراني الله في بلد خنت الله ورسوله فيها أبدا.
سبحان الله. نعم. أشار قال الرسول لما قال ماذا يفعل بنا؟ فأشار بيدي إلى حلقي أنه الذبح يعني سيقتلكم. إذن هنا افتأت هو يعتقد هذا يعني أنه هنا تكلم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما يتقدم من مثل هذا. يقول أبو لبابة فوالله بزالت قدماي حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. ثم يكون هذا نظرا لما رق قلبه لهم وقد كان حليفا لهم وهم حلفاء له، فكأنه لما فعل هذا كأنه يعني يرى في نفسه أنه فعل ذلك مجاملة أو فعل ذلك من غير رجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أشار بهذا، فظن رضي الله عنه أنه بذلك قد خان الله ورسوله، هذا ظنه هو. نعم.
فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وأبطأ عليه قال أما لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. ثم إن الله تعالى أنزل توبة أبي لبابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة. قالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقلت مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال تيب على أبي لبابة. فقلت ألا أبشره بذلك يا رسول الله؟ فقال بلى إن شئت. فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب، فقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. فثار الناس إليه ليطلقوه، فقال لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده. فلما مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه، ثم قال إن ثعلبة بن شعبة وأسيد ابن شعبة وأسيد بن عبيد وهم نفر من بني هذيل ليسوا من قريظة ولا النضير نسبهم، ففوق ذلك هم بنو عم القوم، أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها بنو قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعدة القرظي، فمر بحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها محمد بن مسلمة الأنصاري تلك الليلة، فلما رآه قال من هذا؟ قال عمرو بن سعدة. وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أغدر بمحمد أبدا. فقال محمد بن مسلمة حين عرفه اللهم لا تحرمني عثرات القرام، ثم خلى سبيله. فخرج على وجهه حتى بات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تلك الليلة، ثم ذهب فلا يدري أين ذهب من أرض الله. فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه، فقال ذاك رجل قد نجاه الله بوفائه. وبعض الناس يزعم أنه
لكن هذه تحتاج يعني شهود. نعم.
قد ذكرت الكار قد ذكرت المسائل الإجماعية أو المسائل خلاف طب هناك خلاف يكون ضعيف مثلا مثل
لا ينكر، ما احنا بيان الخلاف الضعيف ينكر فيه، خلاف الضعيف ينكر فيه، لكن هذا لا إنكار في قضايا الاجتهاد في قضايا الاجتهاد. ولا أقول أيضا لا إنكار في مسائل الخلاف، في فرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف. مسائل الخلاف لا يقال إنكار فيها، فيها الإنكار ولا زال المسلمين ينكر بعضهم بعض على بعض. مسائل الخلاف يعني تخالف، إذا خالفت النص نقول لا إنكار، كيف هذا؟ إذا خالفت النص ينكر عليك، والصحابة ينكر بعضهم على بعض، لكن لا إنكار في مسائل الاجتهاد يعني التي الأدلة فيها قوية والاجتهاد فيها قوي والأدلة محتملة. إنما لو كان الخلاف ضعيفا فهذا ينكر، لأنه لا يعتد به، أيما خلاف ضعيف هذا لا يعتد به.